يمر النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المرأة تبكي وهي في المقبرة داخل المقبرة عند القبر، فيذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لها اتق الله واصبر، فتقول إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي، فقد زوجها. فلما أخبرت أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم لحقت به، فلم تجد عند بابه بوابين صلى الله عليه وسلم، وذلك من تواضعه صلى الله عليه وسلم وحفظ الله وعصمة الله له. فقالت لم أعرفك، فقال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا الحديث يدل على أن المرأة كانت في المقبرة وزائرة لقبر زوجها، ومما يؤكد أن فعلها هذا زيارة تبويب الإمام البخاري على هذا الحديث، فقد بوب رحمه الله تعالى بقوله باب زيارة القبور، باب زيارة القبور. والإمام البخاري رحمه الله تعالى كما بينا فيما سبق أن فقهه أي في تراجم فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تراجمه، فالإمام البخاري رحمه الله تعالى يعنون ويترجم للباب بعنوان، وهذا العنوان هو فقه ذلك الحديث، تجد عنده رحمه الله تعالى دقة في التبويب وفقه دقيق، هذا مشهور عن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله. الإمام رحمه الله تعالى لم يذكر في زيارة القبور إلا هذا الحديث، حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم قال باب زيارة القبور، فدل أن فعلها هذا كان نوع من أنواع الزيارة. الحديث الثاني عن محمد بن قيس قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تحدث فقالت ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني؟ قلنا بلى. قالت لما كانت ليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب ووضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت، فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج، ثم أجافه رويدا، يعني عائشة رضي الله عنها لم تنم بعد فكانت تنظر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أدب جم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يحترم من كان معه، فقام بسكينة وهدوء ثم خرج صلى الله عليه وسلم من بيته رويدا، ثم أغلق الباب إغلاقا يسيرا حتى لا يزعج زوجه عائشة صلى الله عليه وسلم. والمرأة زوجة الإنسان هي أقرب ما يجب احترامه والإحسان إليه، فإن الله تبارك وتعالى قد قسم لك في هذه الدنيا هذه الزوجة، فمن الأدب وحسن الخلق أن تحسن معشرها وأن تحسن التأدب معها في القول والألفاظ وفي التعامل. قالت رضي الله عنها ثم أجافه رويدا، وبعض الناس إذا دخل بيته يعرفون أهل البيت أن فلان أتى، وفي البيت استنفار وخوف ورهبة ورعب، أين هذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم في حسن التعامل عليه الصلاة والسلام. قالت فجعلت الدرع في رأسي واختمرت وتقنعت إزارة، خرجت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم أرادت تعرف أين سيذهب، فتوجه تجاه البقيع صلى الله عليه وسلم، فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات، ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، فسبقته فدخلت، فليس إلا إن اضطجعت فدخل فقال ما لك يا عائش حشايا رابية. وهذه العبارة يقال لمن حفزه النفس وامتلأت رئتاه بالهواء فكأن به ربو ورب نفسه، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم استغرب وهي في فراشها، والإنسان في فراشه في غاية الراحة والطمأنينة فلا يسرع النفس. قالت قلت لا لا شيء، قال لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي فأخبرته. قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت نعم. فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، يعني دفعها وغمزها غمزة بصدرها. قالت فأوجعتني ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يسألها فتقول لا شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ والظن هنا بمعنى اليقين. قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم. قال فإن جبريلا أتاني. الآن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخبرها بسبب الخروج. فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي. صلى الله عليه وسلم قال فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي. فقال أي جبريل إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ تعني إذا زرتهم، هذه زيادة مني، تعني إذا زرتهم. قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. هذا الحديث سردته كاملا حتى يعرف مناسبة الحديث ويفهم أيضا فعل عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ذهبت وراء النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقتربت منه، ثم لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه زار المقبرة بأمر من الله تبارك وتعالى ودعا الأموات سألته قالت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح أنها تسأل عن الزيارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان زائرا. أما من وجهه بقوله إن المقصود به المرور، فرق بين المرور والزيارة، هذا الكلام لا ينضبط مع هذا النص. فظاهر النص هنا الزيارة. قلت فهذا صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها ما تقول ولم تقل كيف يقال، بل قالت كيف أقول لهم يا رسول الله. هذا الحديث الثاني. الحديث الثالث عن عبد الله بن أبي مليكة قال أقبلت عائشة رضي الله عنها من المقابر فقلت يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ فقالت من قبر أخي عبد الرحمن. وهذا هو الصحيح، وإن كان في الحاكم وفي البيهقي عبد الرحمن غير عبد الرحمن بن أبي بكر عبد الرحمن بن عوف، ولكن الصحيح عبد الرحمن ابن أبي بكر، وهذا هو الصحيح. من قبر أخي عبد الرحمن فقلت لها أوليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ فقالت نعم، ثم أمر بزيارتها. فهنا عائشة رضي الله عنها رأت أنها داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم فزوروا القبور فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. الدليل الرابع قالوا لا مفسدة في ذلك، بل فيه تذكارها بالآخرة وترقيق القلب وإدماع العين، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزم على النساء في النهي عن ذلك، مع أن اتباع الجنائز فيها ما يخاف من الفتنة ما هو أعظم مما يكون في زيارتها، فإن في اتباع الجنازة للمرأة ورؤية الميت مع كون المصيبة حاضرة وحديثة العهد هو أعظم تأثيرا في نفسها من كونها تذهب إلى زيارة القبور، لا شك أنه أعظم. ومع ذلك فلم يعزم عليهن في النهي، بل أذن لهن كما في حديث أم عطية رضي الله عنها. طيب، هذا هو القول الثالث، وحقيقة قول قوي، لأن الأدلة كما ترون ظاهرة ومتضافرة في إباحة زيارة النساء المقابر. أدلة القول الرابع وهو الجمع بين الأدلة السابقة وإعمال حديث أبي هريرة لعن النبي صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله زوارات القبور،
وقالوا الرجل يستحب له أن يكثر لأنه في الأصل خارج البيت وليس في خروجه من البيت مشكلة، أما المرأة فهي قاعدة البيت فيباح لها أن تخرج لمصلحة شرعية لترقق قلبها وتدمع عينها ولتدعو لموتاها أو لميتها، لكن هذه المصلحة ما ينبغي أن يترتب عليها مفسدة، ما ينبغي أن تزور في كل يوم، إنما تزور في كل شهر مرة، في كل سنة مرة بالصفة الشرعية، فإذا زارت وما ترتب على خروجها مفسدة فيشرع لها ذلك. طيب، هذا أدلة القول الرابع. الراجح المسألة، قلت الراجح في القول الثالث، قلت وليعلم أن الإباحة مقيدة بما إذا لم تشتمل زيارة النساء للقبور على ما يفعله كثير من النساء زماننا من المنكر قولا وفعلا، بل ما يفعله كثير من جهلة الرجال أيضا، فلا خلاف إذن في الحرمة كما لا يخفى على المطلع الخبير إذا حصل ما ذكر. إذن هذا هو الراجح والله أعلم بهذه المسألة، وهو رأي جمهور العلماء في هذه المسألة والأقرب. فهذا من باب تبيين الحقيقة العلمية، وأيضا ما بين العلماء من تواصل، وأيضا تراجع الإنسان إذا رأى أنه قد أخطأ. وقد أثبت هذا الكلام الذي ذكرت لكم الإمام بكر أبو زيد في أول مقدمة هذا الكتاب، جزء في زيارة النساء للمقابر، وهو جزء حديثي مهم. فإذا وجدتم كتاب حماد الأنصاري كشف الستور فإنه الأصله للإمام بكر أبو زيد، فمن كان منكم عنده أحد فهي بطبيعتها ضعيفة فناسب أن تمنع، وكذلك عند زيارتها لوحدها للمقابر قد يحصل لها الفتنة، لأن الغالب في أحوال المقابر أن تكون بعيدة عن الناس أو في مكان خالي، فكان النظر الصحيح موافق للأثر. هذا بالنسبة لي هذه الأدلة، والجواب عن هذه الأدلة بثلاثة أوجه. الأول الذي عليه الجمهور أن النهي منسوخ، كما أن الرجال نهوا عن زيارة القبور ثم نسخ، ذلك في حقهم، وهكذا النساء نهين عن زيارة القبور ثم نسخ ذلك في حقهن. فعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أو فزوروا القبور، فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. الوجه الثاني إن هذه الحديث خاصة في من يكثر الزيارة ويرددها ويكررها، أما بين الحين والحين فزيارتها مشروعة، ويدل بذلك قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: زوارات. وزوارات صيغة مبالغة يفهم منها كثرة الزيارة وتكرارها. قلت وهي صيغة، أدلوها، وهي صيغة مبالغة تدل على التكرار والمبالغة. الرد الثالث أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ضعيف، وأما حديث أبي هريرة فقد تم توجيهه كما سبق في الجواب الثاني. الرابع أن ضعف المرأة، فإذا كان هذا حال المرأة فنمنعها من الزيارة لا لأجل الزيارة بل على ما تترتب عليه من المفاسد، ويلحق بهذا الحكم الرجال إذا صدر منهم مثل هذه المنكرات. فإذا كان هناك مفسدة راجحة لخروج المرأة إلى المقابر فالأولى عدم ذهابهن لدرء مثل هذه المفاسد. إذن هذه الأحاديث كما تنظرون ونظرتم هذه معتمد قول من قال بالتحريم. التركيز على هذا الحديث، حديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات وزائرات القبور، وهذا النظر. فلعل فيما حصل من الرد بيان لمثل هذه الأدلة. أدلة القول الثاني وهو القول بالكراهة، عن أم هانئ وعن أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، متفق عليه. فقولها رضي الله عنها ولم يعزم علينا يدل على أن النهي ليس للتحريم وإنما للكراهة، وهذه قرينة صرفت النهي عن ظاهره خشية يحصل منهن الجزع والتسخط. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء. وقال بعضهم: إنما كرهت زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. أدلة القول الثالث من قال بالإباحة: الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قالوا: فإنكاره عليها هنا هذا التأثر الشديد الذي اقتضى لها أنها تنفرد في المقبرة فتبكي، ولم ينهها صلى الله عليه وسلم عن أصل الزيارة. هذه امرأة عند القبر، جالسة عند القبر تبكي عند قبر زوجها، يمر النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المرأة تبكي وهي في المقبرة، داخل المقبرة عند القبر، فيذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لها: اتق الله واصبري. فتقول: إليك عني، فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. فقد زوجها، فلما أخبرت أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم لحقت به، فلم تجد عند بابه بوابين صلى الله عليه وسلم، وذلك من تواضعه صلى الله عليه وسلم وحفظ الله وعصمة الله له. فقالت: لم أعرفك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا الحديث يدل على أن المرأة كانت في المقبرة وزائرة لقبر زوجها، ومما يؤكد أن فعلها هذا زيارة تبويب الإمام البخاري على هذا الحديث، فقد بوب رحمه الله تعالى بقوله: باب زيارة القبور. باب زيارة القبور. والإمام البخاري رحمه الله تعالى كما بينا فيما سبق أن فقهه، أي في تراجمه، فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تراجمه، فالإمام البخاري رحمه الله تعالى يعنون ويترجم للباب بعنوان، وهذا العنوان هو فقه ذلك الحديث. تجد عنده رحمه الله تعالى دقة في التبويب وفقه دقيق، هذا مشهور عن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله. الإمام رحمه الله تعالى لم يذكر في زيارة القبور إلا هذا الحديث، حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم قال: باب زيارة القبور. فدل أن فعلها هذا كان نوع من أنواع الزيارة. الحديث الثاني عن محمد بن قيس قال: سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تحدث فقالت: ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني؟ قلنا: بلى. قالت: لما كانت ليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، انقلب ووضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه، وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت، فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج، ثم أجافه رويدا. يعني عائشة رضي الله عنها لم تنم بعد، فكانت تنظر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أدب جم من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحترم من كان معه. فقام بسكينة وهدوء ثم خرج صلى الله عليه وسلم من بيته رويدا، ثم أغلق الباب إغلاقا يسيرا حتى لا يزعج زوجه عائشة صلى الله عليه وسلم. والمرأة زوجة الإنسان هي أقرب ما يجب احترامه والإحسان إليه، فإن الله تبارك وتعالى قد قسم لك في هذه الدنيا هذه الزوجة، فمن الأدب وحسن الخلق أن تحسن معشرها وأن تحسن التأدب معها في القول والألفاظ وفي التعامل. قالت رضي الله عنها: ثم أجافه رويدا. وبعض الناس إذا دخل بيته يعرفون أهل البيت أن فلان أتى، وفي البيت استنفار وخوف ورهبة ورعب، أين هذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم في حسن التعامل؟
عليه الصلاة والسلام. قالت: فجعلت الدرع في رأسي واختمرت وتقنعت إزاره، خرجت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم أرادت تعرف أين سيذهب، فتوجه تجاه البقيع صلى الله عليه وسلم، فقام فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات، ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأخضر فأخضرت، فسبقته فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت فدخل، فقال: ما لك يا عائش حشايا رابية؟ وهذه العبارة يقال لمن حفزه النفس وامتلأت رئتاه بالهواء فكأن به ربو ورب نفسه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم استغرب وهي في فراشها، والإنسان في فراشه في غاية الراحة والطمأنينة فلا يسرع النفس. قالت: قلت: لا، لا شيء. قال: لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير؟ قالت: قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته. قال: فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت: نعم. فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، يعني دفعها وغمزها غمزة بصدرها. قالت: فأوجعتني. ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسولك؟ قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يسألها فتقول: لا شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ الظن هنا بمعنى اليقين. قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم. قال: فإن جبريلا أتاني. الآن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخبرها بسبب الخروج. فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك فأجبته، فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي، صلى الله عليه وسلم. قال: فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي. فقال: أي جبريل، إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ تعني إذا زرتهم، هذه زيادة مني، تعني إذا زرتهم. قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. هذا الحديث سردته كاملا حتى يعرف مناسبة الحديث، ويفهم أيضا فعل عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ذهبت وراء النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقتربت منه، ثم لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه زار المقبرة بأمر من الله تبارك وتعالى ودعا الأموات، سألته قالت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح أنها تسأل عن الزيارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان زائرا. أما من وجهه بقوله إن المقصود به المرور، فرق بين المرور والزيارة، هذا الكلام لا ينضبط مع هذا النص. فظاهر النص هنا الزيارة. قلت: فهذا صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها ما تقول، ولم تقل كيف يقال، بل قالت: كيف أقول لهم يا رسول الله. هذا الحديث الثاني. الحديث الثالث عن عبد الله بن أبي مليكة قال: أقبلت عائشة رضي الله عنها من المقابر فقلت: يا أم المؤمنين، من أين أقبلت؟ فقالت: من قبر أخي عبد الرحمن. وهذا هو الصحيح، وإن كان في الحاكم وفي البيهقي عبد الرحمن غير عبد الرحمن بن أبي بكر، عبد الرحمن بن عوف، ولكن الصحيح عبد الرحمن ابن أبي بكر، وهذا هو الصحيح. من قبر أخي عبد الرحمن فقلت لها: أوليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ فقالت: نعم. ثم أمر بزيارتها. فهنا عائشة رضي الله عنها رأت أنها داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم،
فزوروا القبور فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. الدليل الرابع قالوا لا مفسدة في ذلك، بل فيه تذكارها بالآخرة وترقيق القلب وإدماع العين، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزم على النساء في النهي عن ذلك، مع أن اتباع الجنائز فيها ما يخاف من الفتنة ما هو أعظم مما يكون في زيارتها، فإن في اتباع الجنازة للمرأة ورؤية الميت مع كون المصيبة حاضرة وحديثة العهد هو أعظم تأثيرا في نفسها من كونها تذهب إلى زيارة القبور، لا شك أنه أعظم. ومع ذلك فلم يعزم عليهن في النهي، بل أذن لهن كما في حديث أم عطية رضي الله عنها. طيب، هذا هو القول الثالث، وحقيقة قول قوي، لأن الأدلة كما ترون ظاهرة ومتضافرة في إباحة زيارة النساء المقابر. أدلة القول الرابع وهو الجمع بين الأدلة السابقة وإعمال حديث أبي هريرة لعن النبي صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله زوارات القبور، وقالوا الرجل يستحب له أن يكثر لأنه في الأصل خارج البيت وليس في خروجه من البيت مشكلة، أما المرأة فهي قاعدة البيت فيباح لها أن تخرج لمصلحة شرعية لترقق قلبها وتدمع عينها ولتدعو لموتاها أو لميتها، لكن هذه المصلحة ما ينبغي أن يترتب عليها مفسدة، ما ينبغي أن تزور في كل يوم، إنما تزور في كل شهر مرة، في كل سنة مرة بالصفة الشرعية، فإذا زارت وما ترتب على خروجها مفسدة فيشرع لها ذلك. طيب، هذا أدلة القول الرابع. راجح المسألة، قلت الراجح في القول الثالث، قلت وليعلم أن الإباحة مقيدة بما إذا لم تشتمل زيارة النساء للقبور على ما يفعله كثير من النساء زماننا من المنكر قولا وفعلا، بل ما يفعله كثير من جهلة الرجال أيضا، فلا خلاف إذن في الحرمة كما لا يخفى على المطلع الخبير إذا حصل ما ذكر. إذن هذا هو الراجح والله أعلم في هذه المسألة، وهو رأي جمهور العلماء في هذه المسألة والأقرب. فإذا تحققت المفسدة بزيارة المرأة للقبر أو حتى الرجال فلا يجوز أصلا ذهابهم إلى المقبرة، لكن لو زارت المرأة القبر ودعت الأموات ورققت قلبها فإن ذلك يباح لها والله تعالى أعلم. وإن كنت أعلم أن هناك من يشدد في المنع، قد نصره ابن القيم رحمه تعالى ونصره في الزاد ونصره قبله شيخ الإسلام تيمية بالمنع والتحريم، لكن عندما تأملت وجدت أنهم يصححون حديث زائرات، لعن رسول زائرات، لكن الصحيح هذا الحديث ضعيف، ويبقى أنه يجوز لها الزيارة ما لم تحصل مفسدة أو تكثر من الزيارة والله تعالى أعلم. نعم. لا، الحديث يسقط الضعيف، الحديث الضعيف يسقط مباشرة ولا يقابل الصحيح أبدا، لا يقابل الصحيح، وهذا هو الصحيح والله أعلم، وهذا ذهب له جمهور من المحققين في هذا الزمن على رأسهم الإمام الألباني رحمه الله تعالى وقبله الشوكاني وغيره. الحديث منسوخ، حديث منسوخ، حديث نهينا عن زيارة القبور، كان فيه نهي عن زيارة القبور، فبعض العلماء حمل حديث اللعن على النسخ، لكن نحن نقول نعمل هذا الحديث إذا أمكن الجمع فلا حاجة للنسخ، إذا أمكن الجمع فلا حاجة للنسخ، مع أن الجمهور يرى أنه منسوخ، لعن حديث اللعن هذه منسوخة والله أعلم. وهناك بحوث موجودة الآن، موجودة في المكتبات، ومن يزور المكتبات ويتفقد العلم يجد مثل هذه الكتب، وخاصة بهذا العنوان، خاصة بمثل هذا العنوان. أريد أن أنبه إلى قضية، وهو أن الإمام العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد ألف رسالة في هذا الباب اسمه جزء في زيارة النساء المقابر، وتوصل إلى التحريم والمنع، لكنه قبل أن يطبع هذه الرسالة كانت بعنوان كشف الستور عن حكم زيارة النساء للقبور، كشف الستور،
وكان يعارضها على الإمام حماد الأنصاري رحمه الله تعالى، فأخذ منها نسخة الإمام حماد الأنصاري ثم بقيت عنده، والشيخ تأخر في طبعها. الشيخ يقول انتهى من تأليفها 1385 ولم تطبع إلا تقريبا 1403، لكن قبلها طبعها الإمام حماد الأنصاري رحمه الله تعالى لأنه درسها ثم ظن أنها له من كتبه التي كتبها ونسيها، فطبعها باسمه وأخرجها بعض البحوث والمجلات العلمية. فلما رأى ذلك الإمام بكر أبو زيد رحمه الله رحمة واسعة أرسل رسالة وكتابا إلى حماد الأنصاري رحمه الله تعالى، فاعتذر الشيخ اعتذارا شديدا وأخبره أنه قد نسي، فقبل الشيخ منه وقال في آخر ما كتب في هذا الكتاب، قال والأمر عندي سهل. فهذا من باب تبيين الحقيقة العلمية، وأيضا ما بين العلماء من تواصل، وأيضا تراجع الإنسان إذا رأى أنه قد أخطأ. وقد أثبت هذا الكلام الذي ذكرت لكم الإمام بكر أبو زيد في أول مقدمة هذا الكتاب، جزء في زيارة النساء للمقابر، وهو جزء حديثي مهم. فإذا وجدتم كتاب حماد الأنصاري كشف الستور فإنه الأصله للإمام بكر أبو زيد، فمن كان منكم عنده أحد النسختين فإنها تغني، لكن الأصل أن تأليفها كان للإمام بكر بن عبد الله أبو زيد عليه رحمة الله عليهما رحمة الله أجمعين. طيب، المسألة الرابعة في مسألة الزيارة، زيارة قبر الكافر. ما حكم زيارة قبر الكافر؟ زيارة قبر الكافر تجوز إذا كانت بقصد الاعتبار والاتعاظ لا بقصد الدعاء والاستغفار. والدليل على ذلك ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأدين لي، أخرجها الإمام مسلم. وفي هذا الحديث دليل ورد على من يقول بأن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، والصحيح أنهما مات على الكفر وأنهما في نار جهنم لأنهما مات على الكفر. وهذا دليل واضح جدا في أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه تبارك وتعالى، وهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم، أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، ثم استأذنه أن يزور قبرها فأذن له. قوله أي قول المصنف والقراءة عنده، لا زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر السنة، فتذكرون أنه ذكر سنة إهداء ثواب الأعمال الميت، ثم ذكر سنة الزيارة للقبور، ثم ذكر القراءة عند القبر، وسيأتي بسنة أخرى وهي وضع شيء رطب على القبر وما يتبعها من السلام على القبور وغيرها من السنة التي ستأتي من قضية التعزية وما يلحق بها تصبير وبعض المسائل بعدها. قلت أن يسن القراءة عند القبر لما روى أنس بن مالك مرفوعا قال من دخل المقابر فقرأ ياسين أي سورة ياسين كاملة خفف عنهم يومئذ وكان له بعددهم حسنات. هذا الحديث موضوع، قاله الألباني وقال أخرجه الثعالبي أو الثعلبي في تفسيره. طيب، أيضا قد ورد حديث آخر حرصت على ذكرها حتى يعرف ضعفها. ورد حديث من مر بالمقابر فقرأ قل هو الله أحد 11 مرة ثم وهب أجره للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات. إذن هذا حديث آخر، وهذا الحديث أيضا حديث موضوع، قال عنه الألباني أخرجه أبو محمد الخلال فضائل الإخلاص. إذن هذا مستندهم على قضية القراءة عند القبر. والحنابلة رحمهم الله تعالى يقولون بمثل هذا القول، وهم تبعوا للشافعية، لكن الصحيح خلاف ما
ذكر المصنف رحمه الله تعالى. فليس هناك حديث صحيح ولا حسن في ذلك، بل الأحاديث تدل على النهي عن العكوف عن القبور واعتيادها الجلوس عندها. لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فيعكفون عندها ويأتون إليها. إنما الأصل الزيارة، والزيارة تعرف بأنها الذهاب والعودة، أما مسألة المكث والعكوف فهذا لم تكن في شريعته. بل لما تتأمل بنهي الشريعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: أنا نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، يدل على أن الشريعة في بداية الأمر منعت زيارة المقابر. وهذا النص وهذا المنع لم يأتي اعتباطا، بل إن هذه الشريعة أمرت بالمنع لأسباب ولمصالح شرعية تراها. من هذه المصالح الشرعية أن أهل الجاهلية كانوا يعظمون الأموات، وتعظيم الأموات تبعه تعظيم القبور، ثم وضع الأحجار والأنصبة والأصنام فعبدت. ولا أدل على ذلك من فعل قوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، رجال صالحون، حتى مثلوا لهم تماثيل فعبدوه من دون الله عز وجل. فهذا الفعل لا يجوز، القراءة عند القبر وإهداء ثوابه له بهذه الطريقة وهذه الصورة. قال الإمام داود السجستاني رحمه الله تعالى: سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر، يعني ما حكم القراءة عند القبر؟ فقال: لا. وقال الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى: قراءة القرآن عند القبور أو على القبور من البدع التي لا أصل لها، فلا ينبغي أن يقرأ القرآن على القبور في أظهر قولي العلماء. وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: والصحيح أن القراءة على القبر مكروهة، سواء كان ذلك عند الدفن أو بعد الدفن، لأنه لم يعمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد عن الخلفاء الراشدين، ولأنه ربما يحصل منه فتنة بصاحب القبر، فاليوم يقرأ عنده رجاء انتفاع صاحب القبر، وغدا يقرأ عنده رجاء الانتفاع بصاحب القبر، ويرى أن القراءة عنده أفضل من القراءة في المسجد فيحصل بذلك فتنة. وقال في موضع آخر: قراءة القرآن على القبور بدعة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. إذن فلا يقرأ عند القبور القرآن، ولا يفعل ما ورد من قراءة سورة ياسين أو قل هو الله أحد، لأنها أحاديث موضوعة لم تثبت. لكن السنة في الزيارة المشروعة أن يدعو للأموات، يسلم ويدعو لهم بأن الله يغفر لهم. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره تبارك وتعالى بأن يستغفر لأهل البقيع. قوله: وما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة في القبر، أي يسن أن يوضع على القبر شجر رطب لعله أن يخفف عن صاحب القبر. وهذه المسألة، وضع الجريد على القبر، مختلف فيها على قولين. هذه المسألة حقيقة منتشرة في بعض بلاد المسلمين، فهي منتشرة في الشام بكثرة حقيقة، وأيضا في مصر، أن الميت إذا مات يوضع على قبره شيء من الشجر الذي يطول، ففي الشام يضعون الآس، وفي المدينة كان يوضع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجريدة، جريدة النخل. لماذا؟ لأنه يطول بقاؤها وخضرتها. فهذا الوضع اختلف العلماء فيه على قوله. القول الأول قول الجواز، وهو مذهب الشافعي والحنابلة، وله وجه وقوة. القول الثاني المنع، وسأبين الراجح منهما. فالقول الأول قالوا بالجواز، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، في رواية ابن صحيح لا يستبرئ، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة الرطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله
يخفف عنهما ما لم يلبسا. تأمل في هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين أصحاب هذين القبرين يعذبان. طيب ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرحمة المهداة، دعا بجريدة رطبة فشق نصفين وغرسها على القبر، غرسها على القبر، جعلها على ظاهر القبر. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة، العلة منصوص عليها في الحديث، قال عله يخفف عنهما ما لم يلبسا. فالعبرة أن يخفف عنهما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الشافعية قالوا قولا حقيقة يعني له وجاهته وقوته، قالوا الأصل أن كل رطب من هذه الأشجار يسبح ويستغفر، فعندما نضع هذه الجريدة على هذا القبر ينتفع صاحب القبر تسبيح الجريدة له حتى تيبس، فإذا يبست معروف أن ما سلبت منه الحياة ذهب منه التسبيح، هذا قوله، وظاهر قول الله عز وجل أن كل شيء يسبح. قال الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح لحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. قضية التفريق هذا تحتاج أيضا إلى دليل، هذه قوله، هذا الدليل الأول. فقال وقد أخذ من الحديث استحباب وضع الجريدة الرطبة ونحوها على القبر رجاء التخفيف، ويؤكده فعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حيث ذكر البخاري في صحيحه، وهذا من المعلقات في صحيح الإمام البخاري قد وصله غير واحد، أن بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان، يعني داخل قبره، هذا مفهوم الحديث. قال ابن الملقن رحمه الله تعالى ذكر البخاري في صحيحه أن بريدة ابن الحصيب الصحابي الجليل أوصى أن يجعل في قبره جريدتان، ففيه أنه رضي الله عنه تبرك بفعل مثل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاضي وقد عمل الناس في بعض الآثار تبسيط الخوص على القبر، لعلهم فعلوه اقتداء بهذا الحديث. كلام القاضي عياض ينقل نقل، واجتهاد الصحابي هو اجتهاد منه رضي الله عنه، وحكم الأخذ بفعل الصحابي أو قول الصحابي بشرطين على الصحيح، إن كان مسألة مسألة خلافية، لكن أخذ بقول الصحابي أو قول الصحابي حجة وليس حجة بشرطين. الشرط الأول أن لا يخالف نصا من كتاب ولا سنة، الشرط الثاني أن لا يوجد من الصحابة من يخالفه ويعارض قوله. فهذا اجتهاد من بريدة بن حصيب رضي الله تعالى عنه مع نص، وهذا اجتهاد منه كما اجتهد أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في قضية الوضوء، كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يرى أن الوضوء يزاد فيه حتى أنه يصل إلى إبطه عند الوضوء، ويغسل رجليه حتى يشرع في الساق، وهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه بفهمه بحديث من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله، ومن قوله أبو هريرة عندما روى حديث وحديث الصحيحين أن الناس يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، ثم قال أبو هريرة أدرج فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. فأبو هريرة فهم أن الناس يوم القيامة يأتون قد وضئت وجوههم بسبب الوضوء، فأصبح يريد أن يكثر من بدنه الوضاءة، فكان يغسل يديه حتى يشرع في الإبطين ورجليه حتى يشرع في الساقين. لكن هذا الفهم الذي فهمه رضي الله تعالى عنه ليس المراد من الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، أي وضوء. إذا أتانا لفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وأتانا لفظ شرعي حكم شرعي تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، كلمة الوضوء هذه لفظ شرعي، فننظر معنى الوضوء في الشريعة وماذا أراد الشارع من قوله الوضوء، فنجد أن الشارع أراد بكلمة الوضوء الوضوء الشرعي
الذي ذكره الله عز وجل في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قال في الآية: وأرجلكم إلى الكعبين. فدل على أن الوضوء الشرعي هو ما وصل إلى هذين المكانين بدون زيادة. ودل أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كحديث حمران بن أبان مولى عثمان وغيره. فهذا فهمه رضي الله تعالى عنه واجتهاده، اجتهاد بريدة بن حصين رضي الله عنه وأرضاه. القول الثاني: المنع. وحقيقة وأنا أبحث هذه المسألة وأتأمل فيها، كان القول الأول له وجاهة وقوة، لكني هديت إلى نص في صحيح الإمام مسلم قد فكفك شيء من هذا الفهم للقول الأول وما قال به الشافعية والحنابلة. المنع، القول الثاني المنع، وأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقالوا: وضع الجريدة فعل خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لنا أن نتأسى به فيه. وذلك لأمور: الأول أنه لم يفعل ذلك عند كل قبر، وإنما ثبت ذلك في هذين القبرين فقط. النبي فعله مرة واحدة لهذا القبرين ولم يفعله في غيرهما. الثاني أنه لم يضعهما إلا لأنه سمع عذابهما في القبر، فإطلاق الوضع لأي أحد ليس بصحيح، لأن ذلك أمر غيبي. أجلس أضع على القبور جريد وأقص جريد وأضعها على القبور، هذا أمر غيبي. النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذين يعذبان، مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان بكبير. النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف الله له سماعه في القبور، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لو دعا الله سبحانه وتعالى أن نسمع ما يحصل في القبور لم نتدافن. الثالث أن وضع الجريدة في القبر فيه إساءة ظن بصاحب القبر، لأن فيه إثبات عذابه، وإلا فليس في وضعها فائدة. الرابع إنما أن التخفيف إنما هو داخل في شفاعته صلى الله عليه وسلم لأمته، يؤيد ذلك ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الحديث الطويل، وفيه: فقال صلى الله عليه وسلم: إني مررت بقبرين يعذبان، فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما، فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين. تأمل قوله: فأحببت، قوله صلى الله عليه وسلم: فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما. هذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف في هذا الحديث حتى أن بعضهم رد وقال إن هذه حادثة غير الحادثة الأولى، لكن الإمام النووي رحمه الله تعالى قال إنهما حادثتان واحدة، لكن ابن عباس ذكرها باختصار وجابر ذكرها بالتطويل، الحديث طويل. طيب، فالصواب أن وضع الجريدة على القبر خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: وأما غرسه شق العسيب على القبر، وقوله لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا، فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف عنهما، وكأنه صلى الله عليه وآله وسلم جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدا لما وقعت به المسألة من تخفيف العذاب عنهما، وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس. لما قالوا الرطب كما وجهت قبل قليل في قضية التسبيح، والعامة في كثير من البلدان تفرش الخوص في قبور موتاهم، وأراهم ذهبوا إلى هذا، وليس لما تعاطوه من ذلك وجه، والله أعلم. إذن أقرب والله تعالى أعلم أن هذا الفعل لا يشرع، أن هذا الفعل لا يشرع. طيب، ما يفعل الآن في بعض بلدان المسلمين ويعتمدون على هذا الحديث وفقه؟ يبقى أن المسألة مسألة بحث،
وتأمل ونظر. كأن الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى يرى الجواز، وهو شافعي رحمه الله تعالى. والله أعلم. قوله: وقول زائر ومار به، أي بالقبر، السلام عليكم دار قوم المؤمنين إلى آخره، أي يسن أن يقول الزائر للمقابر وكذا المار عليها هذا الدعاء. قوله: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هنا قوله: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، فعمم السلام، قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، فيدل على أن أهل القبور يسمعون السلام، يسمعون السلام. ثم قال: دار قوم مؤمنين، فهم في دار، هم في دار البرزخ، وهم قوم يستحقون السلام، وخصصه بالمؤمنين للتسليم عليهم، وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. قوله: وإن إن شاء الله بكم لاحقون، هذا دليل على أننا على طريقهم وأننا سنلحق بهم، لكن هذا كله بمشيئة الله ليس بإرادتنا. ثبتت هذه اللفظة كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. طيب، أيضا قوله: يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، هذه لم تأتي في هذا الحديث، إنما أتت في حديث آخر، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه متقدم قريبا، وفيه قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ تعني إذا زرتهم؟ قال: قول: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ونزاد المسلمين. ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. طيب، هذا الحديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه. لفظة: نسأل الله لنا ولكم العافية، كما في حديث بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، كان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. أما لفظة: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، فقد جاءت من حديث من عائشة رضي الله عنها قالت: فقدته، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو بالبقيع فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. قوله: واغفر لنا ولهم، هذه اللفظة لم أجدها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى أن الإنسان لو جمع بين هذه لكان حسن، ولو اعتمد نصا من هذه النصوص أيضا لكان مصيبا للسنة، ولو زاد ما زاد من الدعاء لهم يدخل في حديث الدعاء للأموات، دعاء للأموات.